بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، دخلت سنة 34، فاضل عثمان رضي الله عنه باقي له سنة لأنه يعني يقتل في سنة 35. كان معاوية رضي الله عنه قد زار عثمان رضي الله عنه، ومعاوية زار عثمان للقلق. بدأ ينتشر في الآفاق وفي البلاد أخبار تهاجم عثمان بن عفان رضي الله عنه. انطلقت الأمور من اليمن عن طريق عبد الله بن سبأ ومن غيرها، وبدأت تنتشر أنه عثمان رضي الله عنه فعل وفعل وفعل وهو بريء من ذلك، وأنه ينبغي التخلص من عثمان رضي الله عنه. فخاف معاوية رضي الله عنه. أنت ممكن تسأل لماذا يخاف معاوية وحده ولا يخاف بقية الصحابة وفيهم من هو أفضل من معاوية رضي الله عنه؟ فيهم من هو أفضل من معاوية، فمثلا فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه لأنه طبعا هذا أكبر سياسي بعد ذلك ستعلم، وهؤلاء بنو أمية وبالذات معاوية بن أبي سفيان فيهم السيادة، والسيادة موجودة من ساعة ما ولد، كما ذكرنا أن هند بنت عتبة رضي الله عنها أمه وضعته على صينية فكان الناس يرونه وهو طفل مولود عنده يوم يقولون إن يعش هذا يسد قومه، يعني إن يعش هذا يحكم قومه، فقالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني لو كان سيسد قومه فقط يموت تحت. فهي كانت متعشمة فيه من أول يوم إنه يحكم العالم. فهم بنو أمية فيهم السيادة والقدرة على التعامل مع الظروف والأحوال والسياسات، وبالذات معاوية رضي الله عنه. وأنت في هذه السنة تتأمل أحوال العالم الإسلامي تجد المنطقة المستقرة تماما هي الشامات، المنطقة التي ليس فيها اضطرابات وشائعات وأشياء هي منطقة الشام، لأن الشام اللي هي طبعا سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه البلاد مستقرة وأهلها تعودوا على طريقة الروم، وهي الخضوع والسمع والطاعة والنظام الانضباط العسكري، من هو الجيش المنضبط، هو الجيش اللي عند معاوية رضي الله عنه الجيش المنضبط تماما، سمع وطاعة ولا مناقشة نهائيا. وهذه طريقة نافعة في الجيوش، ولا تنتصر الجيوش إلا بتمام السمع والطاعة وتنفيذ الأمر، نفذ الأمر ولو غلط، هذا هو. فمعاوية رضي الله عنه في الشامات مستقر ممكن غاية التمكين. فإن كان عثمان رضي الله عنه يحتاج إلى نصرة ودفاع، فمعاوية يرى أنه أولى الناس بالقدرة على الدفاع وحماية الخليفة من المؤامرات والقتل، وهنا هذا الشعور عنده جزاه الله خير عليه. فهو لما بدأت الأمور تنتشر والأخبار بتوصل أنه لازم في أي جيش ناجح يكون أقوى سلاح فيه سلاح المخابرات، لابد أي جيش لكي ينجح لابد يكون أقوى جهة فيه، أقوى جزء فيه جزء الاستخبارات، لأنه هذا اللي بيعرف القيادات ماذا يمكن فعله وماذا يمكن التراجع عنه وماذا يجوز السكوت عنه، أشياء كل الجيوش لا تتحرك إلا عن طريق جهاز الاستخبارات، لابد لابد. ولذا جهاز الاستخبارات الآن في مصر طبعا هو أقوى جهاز استخبارات تقريبا في العالم، الأحوال كلها تنقل إلى القيادات بدقة تمام، والقرارات تصدر بناء على هذا، سواء قرارات خاطئة أو صائبة، المهم أنها تصدر بناء على تقارير المخابرات. فمعاوية رضي الله عنه عنده أخبار مؤكدة عن كل ما يحدث، فبدأ يخاف على الخليفة رضي الله عنه، ويعلم طيبة ورقة قلب الخليفة رضي الله عنه، وأنه ممكن جدا تتردد الأمور وقد تردد، وتتأزم الأمور وقد تأزمت، ويقتل الخليفة وقد قتل. فلذا جاء معاوية رضي الله عنه وجلس معه وقال له يا أمير المؤمنين انظر، لو احنا جاهزين والجيوش جاهزة كل شيء. فلما ودعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام. من الذي عرض؟ معاوية رضي الله عنه عرض على عثمان، قال له تعال معي إلى الشام. وهو لذا معاوية رضي الله عنه يرى أن البؤرة القوية الممكنة في الخلافة كلها هي فين، ولذا لما تقول إليه الخلافة سيكون مقر الخلافة في الشام في دمشق، في دمشق. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فغروه أهل العراق وجعل مقر الخلافة الكوفة، وهذا اجتهاد له فيه أجر، لو بقي في المدينة كان كثيرا يرون أن هذا أفضل، لكن هي حكمة الله البالغة سبحانه عز وجل. عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام، فإنهم قوم كثيرة طاعتهم للأمراء، يعني عندهم طاعة الحكام، هذه شيء لا نقاش. وطبعا أي بلد فيها أمراء وعلماء تستقر البلد وتقوى تمام. في فيديو للشيخ سليمان الرحيلي قالوا أول أمس يبين في مسألة استقرار البلاد بالعلماء والأمراء، وإن العلماء يجب عليهم المناصحة السرية للحاج. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أختار بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه. أنا جار النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة لا، ثم هو الآن 81 عام. فقال: أجهز لك جيشا من الشام يكونون عندك ينصرونك، أبعث لك بعض القوات، القوات الشديدة، جيش قوي يكون معاك بحيث يحصل أي شيء الجيش ده يقمع الأمور. فقال: إني أخشى أن أضيق بهم بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه من المهاجرين والأنصار. تبعت لي جيش في الحياة تضيق في المدينة بالناس؟ فوالله يا أمير المؤمنين لتغتلن، والله سيحدث لك اغتيال، لأن التقارير تثبت هذا، خلاص تثبت هذا الكلام. والله فوالله يا أمير المؤمنين لتغتلن، أو قال لتغزين. فقال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. وهو أصلا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه بلوى ستصيبه، يعني يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده، فمر على ملأ من المهاجرين والأنصار فيهم علي بن أبي طالب وطلحة. طلحة من؟ طلحة من؟ ابن عبيد الله أحد المبشرين، يده مشلولة. لماذا؟ دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسهم جه في يده فشلت يده رضي الله عنه، اسمه طلحة الخير. وفيهم الزبير، زبير بن العوام، هذه ثلاثة من المبشرين بالجنة. فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قعد يوصيهم بعثمان. هل ممكن يقولون له: من أنت لتوصينا؟ لا، لأنه هو من قبيلة عثمان رضي الله عنه وهو ولي دمه، لو حدث شيء هو ولي الدم. فأخذ يوصيهم بعثمان رضي الله عنه ويحذر من إسلامه إلى أعدائه. خلي بالكم لا تسلموه إلى أعدائه، لو جم الأعداء وسيأتون، هم كانوا يتجهزون في مصر هنا 600 واحد من المجرمين يتجهزون، ومثلهم من البصرة ومثلهم من الكوف، فلقت كلهم متجهزون ينتظرون موسم الحج ليزعموا أنهم ذاهبون إلى ليش للحج، ويذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا عثمان رضي الله عنه. وحذرهم من ذلك ثم انصرف ذاهبا. قال ابن جرير الطبري في سنة 34 هذه: وفي هذه السنة مات أبو عبس بن جبير، هذا الصحابي اسمه عبد الرحمن بن جبر لكنه يسموه عبد الرحمن أبو عبس بن جبير، وهو بدري. ولا وبحثت عنه ليس هناك أي معلومات، بحثت عنه ما لما لا شيء. ومات أيضا مصطح بن أثاثة، مصطح بن أثاثة أو أثاثة، هذا مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وكنيته أبو عباد، وأمه سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أمه ابنة خالة أبي بكر الصديق. أثاثة هذا أو أثاثة أمه بنت خال الصديق رضي الله عنه، وقيل بل خالة الصديق، وكانت من المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطح بن أثاثة لماذا نتكلم عنه هنا؟ احنا متعودين كل سنة يموت فيها صحابي نبين حال صحابي ونترجم له. طب لماذا نترجم لمصطح؟ لأن كثير للأسف يكرهونه، مع أنه لا ينبغي إلا أن نحب كل، حتى من ارتكب منهم كبيرة، حتى اللي ارتكب منهم كبيرة نحبه. نحب ماعز ولا لا؟ رغم أنه رجم بسبب الزنا، ونحب الغامدية وندعو لها، ونحب المخزومية التي سرقت، ونحب عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، حب الصحابة دين واجب. فكثير من الناس كل ما يسمع اسم مصطح يضيق، هذا الذي سبع عائشه رضي الله عنها واتهمها بالزنا، هو وقع في هذا الخطأ مثل ما وقع حسان رضي الله عنه وغيره. وحملة بنت جحش وجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم. أم من المبايعات وقد شهد بدرا، هذه مهمة، كثير من طلبة العلم يعلمون أن مسطح شهد بدرا، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لكي تنصفوه وتحبوه، ولكنه خاض في الإفك، يعني وقع في هذه الكبيرة. فهذه سيئة ولكنها مغمورة في بحر حسنات، يكفي أنه شهد إيه؟ بدرا. والمواقف كلها ما في موقع إلا وخاض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 80 جلدة في من جلد. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، لأن قلنا أمه إما خالة أبو بكر الصديق أو بنت خالته، فكان أبو بكر ينفق عليه، فأقسم الصديق ولو الحق ألا ينفق عليه، سب بنته، تهم بنته عائشة وين بالزنا، وأنا أنفق عليك وأنت تسب بنتي، والله ما أنفق عليك فيها، وأقسم رضي الله عنه. فنزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أنفق عليه وكفر عن يمينه ورجع. طيب، فهذه معلومة مهمة، وليس هناك معلومات عن مصطح غير هذا في أي مكان، حتى في الطبقات وفي سير عالم النبلاء ما في إلا هذه المعلومات فقط لا غير، ولكنها معلومات صحيحة. فنحن نشهد الله أننا نحبه، وأنه إذا 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 الإنسان عوقب على حد في الدنيا ارتفع الذنب عنه خلاص. يعني اللص اللي يقبض عليه وتقطع يده يحاسب يوم القيامة على السرقة؟ لا خلاص، لأن الحدود جوابر، الحدود جوابر تجبر الذنب. فهنا هل مصعب بن أساسة قاذف؟ لا، لأنه خلاص جبر الفعل بالحد. نعم. وقد توفي وعمره 56 سنة. وقيل إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه، فإنها قد غفرت له وهو من أهل الجنة. إياك يا جري، يعني يا أيها المسلم، أو يا جري، ألا إياك يا جري أن تتجرأ على شخص غفر له ذنبه وهو من أهل الجنة. وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار. وهو الرافضي تجب له النار، سب عائشة ولم يسب، كل الشيعة في النار، خميني وغير خميني وحسن نصر الله، وكل هؤلاء مجرمون كفرة ملاحدة. نعم. وتوفي في هذه السنة أيضا غافل بن البكير، ولا يوجد معلومات عنه، فقط ابن جرير ذكره. وحج في هذه السنة بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، آخر حج له خلاص، آخر حج. كل سنة هو الذي يؤم المؤمنين في الحج، هذه آخر سنة له. ثم دخلت السنة 35، هذه سنة مؤلمة جدا، سنة مؤلمة وقع فيها السيف، وإذا وقع السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. وقع، دخلت سنة 35، سنة 35، وفيها مقتل عثمان رضي الله عنه. وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر، وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص، يعني عمرو بن العاص طبعا قريب، وهو أرطبون العرب، معروف أن أرطبون العرب هو عمرو بن العاص. داهية، وصف داهية يعني إيش؟ في غاية الذكاء، والأخبار توصله منضبطة تماما، هو مثل معاذ، هو صديقه المقرب المحبب إليه، ومصر والشام دائما شيء واحد. فالخوارج المصريون كانوا محصورين من عمرو بن العاص، مقهورين معه، لا يستطيعون أن يتكلموا بأي سوء، لا في خليفة ولا في أمير، فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان، رفعوا شكاوى في عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عثمان. وانت عارف طريقة الخلفاء، اشتكى من أحد يتم عزل، وهو عزل عقبة بن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي، وجلده وهو بريء. الوليد بن عقبة ما شرب الخمر، لكن شهود راحوا لعثمان بن عفان وقالوا له الوليد بن عقبة صلى الصبح 4 ركعات، ثم التفت إلينا بعد الصلاة قال أزيدكم، لأنه كان يشرب الخمر. وكل هذا ظلم لم يحدث، لم يحدث. ولذا يعني مشهور في كتب التفسير إن الله جل في قوله في سورة الحجرات إن جاءكم قال تقرأ في التفسير الفاسق هذا الوليد بن عقبة. ومن العجيب أن الوليد بن عقبة كان عنده 5 سنين في الموقف ده، كيف يعني فاسق أتى، كيف طفل عنده 5 سنين يأتي بكلام من هذا؟ فمظلوم، مظلوم ظلم مبين يعني. فعزله عثمان بن عفان، فإن لما جاءت الشكوى في عمرو رضي الله عنه عزله عثمان وقال لا نخسر المصريين، نولي عليهم من هو ألين من عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإن كان عبد الله بن أبي السرح في غاية الذكاء، لكن لا يباري الصحابي عمرو بن العاص في ذكائه وقدرته وإدارته للأمور وحرصه، فلم يزل ذلك دأب المصري، دأب المصريين حتى عزله، عزل عمرو بن العاص وولى عبد الله بن أبي السرح. ولكن قال لعبد الله بن أبي السرح أنت تحكم مصر، أما في الحروب والقيادات يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه. فظلوا يشتكون حتى عزلوا أيضا عن إمارة الحرب. ثم سعوا، أنت تترك الحرب وتصلي بالناس، أنت إمام صلاة، وأما القيادة كلها والحرب والسياسة لعبد الله بن أبي السرح. فما زال المصريون يكيدون ويسعون بالنميمة، فوقع بينهما حتى حدث بينهما كما يقول المؤرخون كلام قبيح. يعني الشدة اشتد عبد الله بن أبي السرح مع عمرو، وعمرو اشتد مع عبد الله بن أبي السرح، فحدث بينهما كلام قبيح. فأرسل عثمان فجمع لابن أبي السرح جميع الولايات والإدارات في مصر بما فيها الصلاة والحرب والخراج، وبعث إلى عمرو يقول له لا خير لك في المقام عند من يكرهك، فاقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة، إلى المدينة. قالوا انتقل وفي نفسه شيء من عثمان. الحقيقة أنه في نفسه شيء من الأمر الذي حدث، وهو يعذر الخليفة رضي الله عنه، ولكن في نفسه شيء. ادعوا بعض المؤرخين خطأ، لازم الأمور دي، ادعوا أن عمرو بن العاص صار يكره عثمان، وهذا غير صحيح نهائيا، وصار يؤلب عليه، وهذا غير صحيح نهائيا، بل هذا باطل كله. ولكن عمرو بن العاص نفذ الأمر ورضي بقضاء الله عز وجل وانتقل إلى المدينة. ولو كان كما يقول بعض المؤرخين المخطئين لشارك، نعم، ولكنه لم يشارك، بينما قيل شارك فيها عمار، وقيل شارك فيها محمد بن أبي بكر الصديق كما سيأتي. وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان، هذا الجماعة تبع من؟ تبع التنظيم العالمي الذي يقود عبد الله بن سبأ، وهو مركز على اليمن وعلى الكوفة والبصرة ومصر، هذه البؤر، وهو معول كل اهتمامه على مصر، ولذا فعل المصريين هم الذين سيذهبون، وهم الذين سيذبحون عثمان رضي الله عنه، يذبحونه من الوريد إلى الوريد. كل اللي شارك في قتل عثمان يعني مد يده في مشاركة بالانطلاق مع الجيش، لكن اللي مد يده على عثمان كلهم مصريين. نعوذ بالله، ما انما الاصول، ما كلنا اصولنا ليست، يتكلمون فيه بكلام قبيح وينقمون عليه في عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم، والمفروض ان الشعب ملوش علاقة بهذا الامر. يعني الشعب، يعني لو الرئيس السيسي النهاردة عزل وزير الدفاع وعين واحد اخر، انت مال انت كمصر، انت مالك، انت لا تفهم في هذه الامور، هم يفهموا في هذه الامور. يشيل وزير رئيس الوزراء ويحط وزير، تمالا، هذا ليس من شأنك نهائيا، لا علاقة لك. فهم عندهم دايما الخوارج يحبون التدخل في أمر الولاة. وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهم كانوا يكرهون من؟ واشتكوا كما اشتكوا. وكان عبد الله بن أبي السرح في هذه الفترة مشغولا بقتال أهل المغرب، ومر بنا أنه فاتح هذه المناطق، تونس والجزائر والأجزاء المغرب، مر بنا كل هذا، وإنجازات عظمى له، إنجازات عظمى له. فمشغول بالحروب، واحد مشغول بالحرب يجي الإخوان المسلمين يولعوا الشعب. وهم لماذا كانوا يحرضون محمد فتان أو محمد حسان وغيره؟ لماذا كانوا يحرضونه على أن يقول لمرسي اعلن الحرب على سوريا، لكي ينطلق الجيش المصري يشيل بشار ويقاتل السوريين والثورة هنا تنجح وتقوم. فطبعا لما الرئيس مرسي امر الجيش المصري بالتحرك الى سوريا قالوا اتفضل انت روح، محمد حسن بيقول خد محمد حسن معك، ورفض الجيش المصري كله التحرك للقتال لان كان الغرض. وغير كده هو عندنا الجيش المصري لا يتدخل في شؤون الاخرين، هو يدافع عن البلد، يدافع عن البلد ويحمي البلاد، لكن ليس له علاقه بالشؤون الخاصه للدول الاخرى. فالجيش المصري رفض الاوامر الرئيس مرسي خائن طبعا، رفض الانصياع لهذه الاوامر لان كان المقصود ابعاد الجيش، لان لو قامت ثوره لن يستطيع قمع البلاد وضبط البلاد الا الجيش. فهنا هو كان مشغول بالحروب في المغرب وتونس، اذا البلد كلها ستموج بالاضطرابات في مصر. فكان مشغولا بقتال اهل المغرب وفتح بلاد البربر والاندلس وافريقيا وكل افريقيا، وكمان حود على ربع على الاندلس لاسبانيا. ونشأ بمصر طائفة يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه، حتى استنفروا نحو من 600 راكب ودقال يذهبون إلى المدينة. شوف الخطة تمت، الحبكة 600 واحد راكب كلهم فرسان يذهبون بصفة معتمرين في شهر رجب، يروحوا العمرة في شهر رجب، وطبعا لما يروحوا العمرة هيحودوا على المدينة، هب هناك يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانطلقوا في 600 راكب إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان. هم لم يعلنوا سينكروا، ولكن هم كان في ضميرهم أنهم ينكرون عليه بحجة أن نتكلم أمام الناس ونتهمه، فكثير من الناس ينضمون إلينا. فساروا إليها تحت أربع رفاق، وأمر الجميع إلى عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى عبد الرحمن بن عديس البلوي، وإلى كنان بن بشر التجيبي، مصريون أصولهم من اليمن، وسودان بن حمران السكوني أو السكوني. وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح رغم أنه في القتال هناك كتب رسالة إلى الأمير أمير المؤمنين يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة. انتبه يا أمير المؤمنين، في 600 واحد في شكل فرسان ذهبين إلى المدينة ولا نأمن عليك منهم، فانتبه. طيب، وهم ذاهبون قالوا نذهب نناقش عثمان ونسأله في بعض الأمور. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة. ويقال بل ندب الناس إليهم، يعني قال أيها الناس حد يخرج لهؤلاء يردهم، هم جايين يا. فانتدب علي لذلك فبعثه، وخرج مع علي رضي الله عنه جماعة من الأشراف وقال خذ معك عمار بن ياسر. فقال علي لعمار هل تخرج معي؟ قال لا، فهب أن يخرج معه. وهنا لأن حصل أن عثمان بن عفان كان جلد عمار بن ياسر، حدث شيء يستوجب الجلد فأضمرها في نفس عمار بن ياسر رضي الله عنه، خطأ، ولكن الصحابي جليل رضي الله عنه معروف ورضي الله عن أبويه. فبعث عثمان سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم، فرفض عمار وأبى كل الإباء وامتنع أشد الامتناع، وكان متعصبا على عثمان بسبب تأديبه له فيما تقدم على أمر من الأمور وضربه إياه في ذلك. هو طبعا كان حصل خلاف ما بين عمار والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمار شتم العباس، عمار شتم العباس، وقيل بل شتم عباس بن عتبة ابن أبي لهب، وعتبة ابن أبي لهب بن عباس هذا من الأفاضل. فأدبهما عثمان، هما شتموا بعض، طيب أنت تتجلد وأنت تتجلد، فجلدهما عثمان رضي الله عنه. قال ابن كثير وابن جرير وكثير المؤرخين فتآمر عمار عليه لذلك وجعل يحرض الناس عليه، فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه فلم يقع منه ولم يرجع ولم ينزع. هذا كلام المؤرخين. والصحيح أن عمار في نفسه شيء ولكنه لم يحرض على الخليفة، وقيل شارك في القتل والحقيقة أنه لم يشارك، وابن تيمية بين هذا الأمور كما سنبين. فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة، الجحفة اللي هي تساوي رابغ الآن، اللي هي على بعد 64 كيلو من مكة، لكن خلي بالك هي على بعد 350 من المدينة. وكانوا يعظمون علي ويبالغون في أمره بتأليب من، لأن عبد الله بن سبأ فهمهم أن علي بن أبي طالب هو الأولى بالخلافة، ثم أفهموا أنه أفضل من عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه تمهيدا لأن يقول لهم الرسالة خان جبريل عليه السلام ولم يعطيها لعلي بن أبي طالب بل أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تمهيدا لأن يقول إن عليا هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وهذه عقيدة الشيعة إن علي بن أبي طالب هو الله وهو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق. فقابلهم علي رضي الله عنه فردهم وأنبهم وشتمهم فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا هذا الذي تحاربون الأمير بسببه. ما هي الأخبار ملأت قلوبهم إن لابد نحارب عثمان ونولي، وهم سيفعلون ذلك فعلا ظنا منهم إن علي رضي عنه أحق بالخلافة وأنه لابد إن هو ده. فهل هذا الذي تحاربون الأمير، إحنا جايين خطتنا إن إحنا نقتل عثمان أو نزيل عثمان ونوليك وإنت تقول لا أو إنتوا أخطأتم واشتمنا، فهذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. ويقال أن عليا رضي الله عنه ناظرهم في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء منها أنه حمل حمى. حمل حمى يعني طبعا الخراج والزكوات والغنائم كثيرة جدا في عهد عثمان بن عفان، يعني إبل كثيرة جدا وغنم كثيرة جدا، هذا عمل لها حمى، يعني عمل لها مكان مخصوص توضع فيه أنعام الصدقة. فقالوا حمل حمى ولم يحمل حمى أحد قبله، وهذا غلط، لأن أصل اللي حمل حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوى مكان الإبل الصدقة بدليل في البخاري أن الذين اشتووا المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. فكيف يتهم عثمان رضي عنه بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وفعله عمر رضي الله عنه؟ وكمان خرق المصاحف، ولأن عثمان فعلا رضي الله عنه جمع كل المصاحف، واللي تتخرق اللي هي خروق خرقها، واللي تتغرق في الماء وتتمحى ما غرقها في الماء، واللي تحرق حرقها، لكي يجمع الناس على المصحف الإمام، وهذا من أعظم مزاياه وهذا من أعظم إنجازات عثمان إلى الآن. فجمع كل المصاحف الخارقة واللي عظمة واللي خشبة، كل هذا حرقه وغرقه. وكمان استفدنا منها أن المصحف لما يصير قديما عندك ورق بالي لك أن تحرقه لفعل عثمان رضي الله عنه. فهم قالوا يخرق مصحف يخرق كلام الله، وأنه أتم الصلاة، وهذا حدث أنه في مكة أمير الحج لم يصلي ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، بل صلى أربعة وكان متأولا مجتهدا له أجر. قال أعرب كثيرون وسيظنوا أن الصلاة أصلا ركعتين ويروحوا بلادهم يصلوا ركعتين، فأصلي بهم أربعة لكي يفهم. وقيل أقوال كثيرة عرضناها 15 قول، أولاها إن هو تأهل بمكة يعني تزوج، فاعتبر نفسه طالما متزوج له بيت يبقى مقيم، والمقيم يصلي أربعة ولا ركعتين أربعة، فتأول أخطأ رضي الله عنه. وأنه ولى الأحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر، كل ولاية يعين عليها واحد ويترك الصحابة لا يعينه، وهي القضية في الأمور السياسية تولية الكفر بغض النظر عن صحابي ولا غير صحابي. يعني ممكن واحد من التابعين كالوليد بن عقبة يكون أفضل من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في إدارة البلاد وليس أفضل منه في الورع والتقى، عرفتم؟ فهو كان بيولي الكفر صحابي أو غير صحابي، وهذه الحقيقة. وأنه أعطى بني أمية أكثر من الناس، وفعلا هو أعطى بني أمية بس أعطى الكفء منهم ولم يعطي لأنه أقرب لأنهم بني أمية، لا الكفء أعطاه، بدليل ولى عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، وعمر بن العاص ليس من بني أمية. أم فرد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفاعا عن عثمان، ومجرد الدفاع أغضبهم غضبا شديدا لأنه كده سيفسد الخطة تماما. أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لكي تسمن، ولم يحمي إبل نفسه، هو عنده إبل هل حماها؟ لا، حمى إبل المسلمين تسمن ويستفيد منها المسلمون، الناس توزع على الفقراء، ولم يحميه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف، وكما بينا مصحف عبد الله بن مسعود كان فيه خلاف، فهو جمع المصاحف اللي فيها قراءات مختلفة لكي يوحد الناس على المصحف الإمام، وهذا نعمة. وأبقى له المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة عرضة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها، له أجر. وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا. شفت إنصاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يولي سوي عدل من بني أمية، من بني أي شيء، ولا علاقة له. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة وكان عنده 13 عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الأحداث، جيش فيه أسامة ابن زيد والجيش فيه أبو بكر وعمر. فالرسول كان يولي من يرى أنه أصلح لهذه المهم، أصلح لهذه المهم. وطعن الناس في إمارته فقال إنه لخليق بالإمارة، وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري ومسلم أنه قال الأئمة من قريش. ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت بني أمية إليها. وهذا طبعا تبرئة لعلي بن أبي طالب من أنه كان يكره بني أمية، هذا غير صحيح. ويقال أنهم عتبوا عليه في عمار، كيف تضرب عمار وعمار بن ياسر صحابي من السابقين، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر سيشارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن سينسحب، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام هو سيمسك بلحية عثمان، فعثمان يعاتبه فيترك اللحية وينصرف ولا يشارك في شيء. ولكن طبعا محمد بن أبي بكر سيقتل قتلة شنيعة جدا في مصر. ومحمد بن أبي بكر هذا من أحب الناس إلى من؟
علي.
إلى علي بن أبي طالب. هو تزوج أمه أسماء بنت عميس، وكان هو الولد عنده 2 سنة رضي الله عنه ورضاه. يقول ولد بالحساب فقط، لكن الصحابي جليل من صغار الصحاب، ورباه علي بن أبي طالب فكان يحبه كأبيه. خير. فلما عوتب عثمان في ذلك ذكر عذره وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما. أنا ضربت عمار لأنه شتم عباس بن عتبة، وعباس بن عتبة شتم وضربت الاثنين، جلدت الاثنين، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وفعلت بعمار ما يستحق. وعتبوا عليه إيواءه الحكم بن أبي العاص، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. وهو عثمان فعلا أوى الحكم، ولكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ثم نفاه إليها. قال فقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده. وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة وجعل يستشهد بهم فيشهدون له كما سنروي. يعني هل تعلمون أني حفرت بئر روما وسبلتها في سبيل الله؟ هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة؟ هل تعلمون؟ يشهد الصحابة على مآثره، وهذا دفاع عن النفس واجب. وجعل الصحابة عندما يستشهدون يشهدون له فيما هو فيه شهادة له. ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه. يعني هم كان طبعا علي بن طالب حيشهم برا المدينة، فقيل أن بعضهم تسلل وسمع خطبة عثمان. فلما تمهدت الأعذار وانزاحت العلل ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبه. طالما أنهم جم بشبه ويوجهوا الخليفة ويجهروا كده بعيوب الحاكم، لأن الإنكار الحاكم لا يجوز، لا علنا ولا سر، لا يجوز، فبالتالي يستحقون الأدب. فقدر عثمان أدبهم، قال عفوت عنهم، فصفها عنهم رضي الله عنهم وردهم إلى قومهم، فرجعوا خائبين من حيث أتوا ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا. ورجع علي إلى عثمان رضي الله عنهما فأخبره برجوعهم عنه وسماعهم منه، وأشار على عثمان أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان قد وقع. يعني يبين الأمور، يبين الأمور، أنا وليت فلان لكذا وعملت كذا وضربت عمار لكذا، تبرئة للنفس. نعم. وقال علي سر الناس كسيرة الشيخين قبلك ولا تحد عنها كما كان الأمر فيما سبق. وهذه نصيحة عامة لا بأس بها. واستمع عثمان إلى هذه النصيحة وقابلها بالسمع والطاعة، فلما كان يوم الجمعة خطب الناس ورفع يديه أثناء الخطبة وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، اللي تعتقدون أني أخطأت فيه أنا تائب منه. وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون. وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه، باب مفتوح أي حد يدخل للأنهار اتفضل، سبل بابه للمسلمين، لا يمنع أحد من ذلك. ونزل فصلى بالناس الجمعة، ثم دخل منزله وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا يمنع أحد من ذلك مدة طويلة. فهكذا في ظاهر الأمر قضي على الفتنة، لكن النار مشتعلة تحت الرماد، النار مشتعلة تحت الرماد، والخوارج لا يهدأوا أبدا، لا يهدأوا. لما الجيش المصري انتصر على الخونة والمجرمين والثوار وطردهم من ربعة العدوية، ربعة بعد من أنذرهم وأكثر الإنذارات لهم ثم هجم عليهم وأدى الفتنة، ما زال الخوارج يتكلمون ومحمد فتان يقول يا قاتل، يقول الرئيس يا قاتل، يعني يعتبرونه أنه قتل الناس ظلما في ربعة. فدائما الخوارج لا يهدؤون، إن الخوارج الشيطان يؤذهم أذى ولا يهدؤون، لا بكلام صحابة ولا غيره. وسترى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم لما أثاروا أمور وذهب ابن عباس يكلمهم وأفتى بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، قالوا نترك القرآن لكلام ابن عباس، وأصروا على تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له لئن أشركت ليحبطن عملك. وسترى العجب في يعني الذي رأى عثمان رضي الله عنه لا يقل عما رأاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل أكثر، بل أكثر تكفير مباشر. يعني هم هنا ما كفروا عثمان، بعضهم يكفروا والآخر يضمر التكفير لكن لا يظهر التكفير، يظهر أنه ظالم. أما علي بن أبي طالب سيكفرونه علانية، سيكفرونه علانية، فسبحان الله. نحن إن شاء الله من المرة القادمة سنقرأ من ابن العربي المالكي الجزء المتعلق بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم نعود إلى ما نحن فيه، الرجوع إلى ابن الأسير وابن خلكان وابن جرير الطبري وابن كثير والآثار والوثائق في هذا العهد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، دخلت سنة 34 فاضل عثمان رضي الله عنه، باقي له سنة لأنه يعني يقتل في سنة 35. كان معاوية رضي الله عنه قد زار عثمان رضي الله عنه، ومعاوية زار عثمان للقلق، بدأ ينتشر في الآفاق وفي البلاد أخبار تهاجم عثمان بن عفان رضي الله عنه، انطلقت الأمور من اليمن عن طريق عبد الله بن سبأ ومن غيرها، وبدأت تنتشر أنه عثمان رضي الله عنه فعل وفعل وفعل وهو بريء من ذلك، وأنه ينبغي التخلص من عثمان رضي الله عنه. فخاف معاوية رضي الله عنه. أنت ممكن تسأل لماذا يخاف معاوية وحده ولا يخاف بقية الصحابة وفيهم من هو أفضل من معاوية رضي الله عنه، فيهم من هو أفضل من معاوية، فمثلا فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن معاوية رضي الله عنه لأنه طبعا هذا أكبر سياسي بعد ذلك ستعلم، وهؤلاء بنو أمية وبالذات معاوية بن أبي سفيان فيهم السيادة، والسيادة موجودة من ساعة ما ولد، كما ذكرنا أن هند بنت عتبة رضي الله عنها أمه وضعته على صينية فكان الناس يرونه وهو طفل مولود عنده يوم، يقولون إن يعيش هذا يسد قومه، يعني إن يعيش هذا يحكم قومه، فقالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني لو كان سيسود قومه فقط يموت تحت. فهي كانت متعشمة فيه من أول يوم انه يحكم العالم. فهم بنوا أمية فيهم السيادة والقدرة على التعامل مع الظروف والأحوال والسياسات، وبالذات معاوية رضي الله عنه. وأنت في هذه السنة تتأمل أحوال العالم الإسلامي، تجد المنطقة المستقرة تماما هي الشامات، المنطقة التي ليس فيها اضطرابات وشائعات وأشياء هي منطقة الشام، لأن الشام اللي هي طبعا سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه البلاد مستقرة وأهلها تعودوا على طريقة الروم، وهي الخضوع والسمع والطاعة والنظام الانضباط العسكري، من هو الجيش المنضبط، هو الجيش اللي عند معاوية رضي الله عنه، الجيش المنضبط تماما، سمع وطاعة ولا مناقشة نهائيا. وهذه طريقة نافعة في الجيوش، ولا تنتصر الجيوش إلا بتمام السمع والطاعة وتنفيذ الأمر، نفذ الأمر ولو غلط، هذا هو. فمعاوية رضي الله عنه في الشامات مستقر ممكن غاية التمكين. فإن كان عثمان رضي الله عنه يحتاج إلى نصرة ودفاع، فمعاوية يرى أنه أولى الناس بالقدرة على الدفاع وحماية الخليفة من المؤامرات والقتل. وهنا هذا الشعور عنده جزاه الله خير عليه. فهو لما بدأت الأمور تنتشر والأخبار بتوصل أنه لازم في أي جيش ناجح يكون أقوى سلاح فيه سلاح المخابرات، لابد أي جيش لكي ينجح لابد يكون أقوى جهة فيه، أقوى جزء فيه جزء الاستخبارات، لأنه هذا اللي بيعرف القيادات ماذا يمكن فعله، ماذا يمكن التراجع عنه، ماذا يجوز السكوت عنه، أشياء. كل الجيوش لا تتحرك إلا عن طريق جهاز الاستخبارات، لابد لابد. ولذا جهاز الاستخبارات الآن في مصر طبعا هو أقوى جهاز استخبارات تقريبا في العالم، الأحوال كلها تنقل إلى القيادات بدقة تمام، والقرارات تصدر بناء على هذا، سواء قرارات خاطئة أو صائبة، المهم أنها تصدر بناء على تقارير المخابرات. فمعاوية رضي الله عنه عنده أخبار مؤكدة عن كل ما يحدث، فبدأ يخاف على الخليفة رضي الله عنه، ويعلم طيبة ورقة قلب الخليفة رضي الله عنه، وأنه ممكن جدا تتردد الأمور وقد تردد، وتتأزم الأمور وقد تأزمت، ويقتل الخليفة وقد قتل. فلذا جاء معاوية رضي الله عنه وجلس معه وقال له يا أمير المؤمنين انظر، لو احنا جاهزين والجيوش جاهزة كل شيء. فلما ودعه عثمان حين عزم على الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام. من الذي عرض؟ معاوية رضي الله عنه عرض على عثمان، قال له تعال معي إلى الشام. وهو لذا معاوية رضي الله عنه يرى أن البؤرة القوية الممكنة في الخلافة كلها هي فين، ولذا لما تقول إليه الخلافة سيكون مقر الخلافة في الشام، في دمشق، في دمشق. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فغروه أهل العراق وجعل مقر الخلافة الكوفة، وهذا اجتهاد له فيه أجر، لو بقي في المدينة كان كثيرا يرون أن هذا أفضل، لكن هي حكمة الله البالغة سبحانه عز وجل. عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة طاعتهم للأمراء، يعني عندهم طاعة الحكام، هذه شيء لا نقاش. وطبعا أي بلد فيها أمراء وعلماء تستقر البلد وتقوى تمام. في فيديو للشيخ سليمان الرحيلي قالوا أول أمس يبين في مسألة استقرار البلاد بالعلماء والأمراء، وإن العلماء يجب عليهم المناصحة السرية للحاج. فقال عثمان رضي الله عنه لا أختار بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، أنا جار النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة لا، ثم هو الآن 81 عام. فقال أجهز لك جيشا من الشام يكونون عندك ينصرونك، أبعت لك بعض القوات، القوات الشديدة، جيش قوي يكون معاك بحيث يحصل أي شيء الجيش ده يقمع الأمور. فقال إني أخشى أن أضيق بهم بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه من المهاجرين والأنصار. تبعت لي جيش في الحياة تضيق في المدينة بالناس؟ فوالله يا أمير المؤمنين لتغتلن، والله سيحدث لك اغتيال، لأن التقارير تثبت هذا، خلاص تثبت هذا الكلام. والله فوالله يا أمير المؤمنين لتغتلن، أو قال لتغزين. فقال عثمان حسبي الله ونعم الوكيل. وهو أصلا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه بلوى ستصيبه، يعني يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده، فمر على ملأ من المهاجرين والأنصار فيهم علي بن أبي طالب وطلحة. طلحة من؟ طلحة من؟ ابن عبيد الله أحد المبشرين، يده مشلولة. لماذا؟ دافع النبي صلى الله عليه وسلم فالسهم جه في يده فشلت يده رضي الله عنه، اسمه طلحة الخير. وفيهم الزبير، الزبير بن العوام، هذه ثلاثة من المبشرين بالجنة. فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قعد يوصيهم بعثمان. هل ممكن يقول له من أنت لتوصينا؟ لا، لأنه هو من قبيلة عثمان رضي الله عنه وهو ولي دمه، لو حدث الشيء هو ولي الدم. فأخذ يوصيهم بعثمان رضي الله عنه ويحذر من إسلامه إلى أعدائه. خلي بالكم لا تسلموه إلى أعدائه، لو جم الأعداء وسيأتون، هم كانوا يتجهزون في مصر هنا 600 واحد من المجرمين يتجهزون، ومثلهم من البصرة ومثلهم من الكوف، فلقت كلهم متجهزون ينتظرون موسم الحج ليزعموا أنهم ذاهبون إلى ليش للحج، ويذهبوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا عثمان رضي الله عنه. وحذرهم من ذلك ثم انصرف ذاهبا. قال ابن جرير الطبري في سنة 34 هذه، وفي هذه السنة مات أبو عبس بن جبير، هذا الصحابي اسمه عبد الرحمن بن جبر لكنه يسموه عبد الرحمن أبو عبس بن جبير، وهو بدري. ولا وبحثت عنه ليس هناك أي معلومات، بحثت عنه ما لما لا شيء. ومات أيضا مصطح بن أثاثة، مصطح بن أثاثة أو أثاثة، هذا مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وكنيته أبو عباد، وأمه سلمة بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أمه ابنة خالة أبي بكر الصديق. أثاثة هذا أو أثاثة أمه بنت خال الصديق رضي الله عنه، وقيل بل خالة الصديق، وكانت من المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطح بن أثاثة لماذا نتكلم عنه هنا؟ احنا متعودين كل سنة يموت فيها صحابي نبين حال الصحابي ونترجم له. طب لماذا نترجم لمصطح؟ لأن كثير للأسف يكرهونه، مع أنه لا ينبغي إلا أن نحب كل، حتى من ارتكب منهم كبيرة، حتى اللي ارتكب منهم كبيرة نحبه، نحب ماعز ولا لا، رغم أنه رجم بسبب الزنا، ونحب الغامدية وندعو لها، ونحب المخزومية التي سرقت، ونحب عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر. حب الصحابة دين واجب. فكثير من الناس كل ما يسمع اسم مصطح يضيق، هذا الذي سبع عائشة رضي الله عنها بالزنا، هو وقع في هذا الخطأ مثل ما وقع حسان رضي الله عنه وغيره، وحملة بنت جحش وجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم. أم من المبايعات، وقد شهد بدرا، هذه مهمة، كثير من طلاب العلم يعلمون أن مصطح شهد بدرا، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لكي تنصفوه وتحبوه، ولكنه خاض في الإفك، يعني وقع في هذه الكبيرة، فهذه سيئة ولكنها مغمورة في بحر حسنات، يكفي أنه شهد إيه؟ بدرا. والمواقف كلها ما في موقع إلا وخاض مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 80 جلدة في من جلد. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، لأن قلنا أمه إما خالة أبي بكر الصديق أو بنت خالته، فكان أبو بكر ينفق عليه، فأقسم الصديق وله الحق ألا ينفق عليه، سب بنته، تهم بنته عائشة وين بالزنا، وأنا أنفق عليك وأنت تسب بنتي، والله ما أنفق عليك ثاني، وأقسم رضي الله عنه. فنزلت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فأبو بكر الصديق رضي عنه قال أنفق عليه وكفر عن يمينه ورجع. طيب، فهذه معلومة مهمة، وليس هناك معلومات عن مصطح غير هذا في أي مكان، حتى في الطبقات وفي سير علم النبلاء ما في إلا هذه المعلومات فقط لا غير، ولكنها معلومات صحيحة. فنحن نشهد الله أننا نحبه، وأنه إذا الإنسان عوقب على حد في الدنيا ارتفع الذنب عنه خلاص، يعني اللص اللي يقبض عليه وتقطع يده يحاسب يوم القيامة على السرقة؟ لا خلاص، لأن الحدود جوابر، الحدود جواب لا تجبر الذم. فهنا هل مصعب بن أساسة قاذف؟ لا، لأنه خلاص جبر الفعل بالحد. نعم. وقد توفي وعمره 56 سنة. وقيل إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري شزرا لهفوة بدت منه، فإنها قد غفرت له وهو من أهل الجنة. إياك يا جري، يعني يا أيها المسلم، أو يا جري، ألا إياك يا جري أن تتجرأ على شخص غفر له ذنبه وهو من أهل الجنة. وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار. وهو الرافضي تجب له النار، سب عائشة ولم يسب، كل الشيعة في النار، خميني وغير خميني وحسن نصر الله، وكل هؤلاء مجرمون كفرة ملاحدة. نعم. وتوفي في هذه السنة أيضا غافل بن البكير، ولا يوجد معلومات عنه، فقط ابن جرير ذكره. وحج في هذه السنة بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، آخر حج له، خلاص آخر حج. كل سنة هو الذي يؤم المؤمنين في الحج، هذه آخر سنة له. ثم دخلت السنة 35، هذه سنة مؤلمة جدا، سنة مؤلمة وقع فيها السيف، وإذا وقع السيف لا يرفع إلى يوم القيامة. وقع، دخلت سنة 35، سنة 35، وفيها مقتل عثمان رضي الله عنه، وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر، وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح. وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص، يعني عمرو بن العاص طبعا قريب، وهو أرطبون العرب، معروف أن أرطبون العرب هو عمرو بن العاص. داهية، وصف داهية يعني إيش؟ في غاية الذكاء، والأخبار توصله منضبطة تماما، هو مثله مثل معاوية، وإذا هو صديقه المقرب المحبب إليه، ومصر والشام دائما شيء واحد. فالخوارج المصريون كانوا محصورين من عمرو بن العاص، مقهورين معه، لا يستطيعون أن يتكلموا بأي سوء، لا في خليفة ولا في أمير، فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان، رفعوا شكاوى في عمرو بن العاص عنه إلى عثمان. وانت عارف طريقة الخلفاء، يشتكى من أحد يتم عزل، وهو عزل عقبة بن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي، وجلده وهو بريء. الوليد بن عقبة ما شرب الخمر، لكن شهود راحوا لعثمان بن عفان وقالوا له الوليد بن عقبة صلى الصبح 4 ركعات، ثم التفت إلينا بعد الصلاة قال أزيدكم، لأنه كان يشرب الخمر. وكل هذا ظلم لم يحدث، لم يحدث. ولذا يعني مشهور في كتب التفسير إن الله جل في قوله في سورة الحجرات إن جاءكم، قال تقرأ في التفسير الفاسق هذا الوليد بن عقبة. ومن العجيب إن الوليد بن عقبة كان عنده 5 سنين في الموقف ده، كيف يعني فاسق أتى، كيف طفل عنده 5 سنين يأتي بكلام من هذا؟ فمظلوم، مظلوم ظلم بين يعني. فعزله عثمان بن عفان، فإن لما جاءت الشكوى في عمرو رضي الله عنه عزله عثمان وقال لا نخسر المصريين، نولي عليهم من هو ألين من عمرو بن العاص رضي الله عنه. فإن كان عبد الله بن أبي السرح في غاية الذكاء، لكن لا يباري الصحابي عمرو بن العاص في ذكائه وقدرته وإدارته للأمور وحرصه، فلم يزل ذلك دأب المصري، دأب المصريين، حتى عزله، عزل عمرو بن العاص وولى عبد الله بن أبي السرح. ولكن قال لعبد الله بن أبي السرح أنت تحكم مصر، أما في الحروب والقيادات يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه. فظلوا يشتكون حتى عزلوا أيضا عن إمارة الحرب. ثم سعوا، أنت تترك الحرب وتصلي بالناس، أنت إمام صلاة، وأما القيادة كلها والحرب والسياسة لعبد الله بن أبي السرح. فما زال المصريون يكيدون ويسعون بالنميمة، فوقع بينهما، حتى حدث بينهما كما يقول المؤرخون كلام قبيح، يعني الشدة اشتد عبد الله بن أبي السرح مع عمرو، وعمرو اشتد مع عبد الله بن أبي السرح، فحدث بينهما كلام قبيح. فأرسل عثمان فجمع لابن أبي السرح جميع الولايات والإدارات في مصر بما فيها الصلاة والحرب والخراج، وبعث إلى عمرو يقول له: لا خير لك في المقام عند من يكرهك، فاقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة. قالوا انتقل وفي نفسه شيء من عثمان. الحقيقة أنه في نفسه شيء من الأمر الذي حدث، وهو يعذر الخليفة رضي الله عنه، ولكن في نفسه شيء. ادعوا بعض المؤرخين خطأ، احنا لازم الأمور دي، ادعوا أن عمرو بن العاص صار يكره عثمان، وهذا غير صحيح نهائيا، وصار يقلب عليه، وهذا غير صحيح نهائيا، بل هذا باطل كله. ولكن عمرو بن العاص نفذ الأمر ورضي بقضاء الله عز وجل وانتقل إلى المدينة. ولو كان كما يقول بعض المؤرخين المخطئين لشارك، نعم، ولكنه لم يشارك، بينما قيل شارك فيها عمار، وقيل شارك فيها محمد بن أبي بكر الصديق كما سيأتي. وكان بمصر جماعة يبغضون عثمان. هذا الجماعة تبع من؟ تبع التنظيم العالمي الذي يقوده عبد الله بن سبأ، وهو مركز على اليمن وعلى الكوفة والبصرة ومصر، هذه البؤر، وهو معول كل اهتمامه على مصر، ولذا فعل المصريين هم الذين سيذهبون، وهم الذين سيذبحون عثمان رضي الله عنه، يذبحونه من الوريد إلى الوريد. كل اللي شارك في قتل عثمان يعني مد يده في مشاركة بالانطلاق مع الجيش، لكن اللي مد يده على عثمان كلهم مصريين. نعوذ بالله. ما إنما الأصول، ما كلنا أصولنا ليست، يتكلمون فيه بكلام قبيح وينقمون عليه في عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم، والمفروض أن الشعب ملوش علاقة بهذا الأمر. يعني الشعب، يعني لو الرئيس السيسي النهاردة عزل وزير الدفاع وعين واحد آخر، أنت مال أنت كمصر، أنت مالك، أنت لا تفهم في هذه الأمور، هم يفهموا في هذه الأمور، يشيل وزير رئيس الوزراء ويحط وزير، أنت مالك، هذا ليس من شأنك نهائيا، لا علاقة لك. فهم عندهم دايما الخوارج يحبون التدخل في أمر الولاة. وكره أهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهم كانوا يكرهون من؟ واشتكوا كما اشتكوا. وكان عبد الله بن أبي السرح في هذه الفترة مشغولا بقتال أهل المغرب، ومر بنا أنه هو فاتح هذه المناطق، تونس والجزائر وأجزاء المغرب، مرت بنا كل هذا، وإنجازات عظمى له، إنجازات عظمى له، فمشغول بالحروب. واحد مشغول بالحرب يجي الإخوان المسلمين يولعوا الشعب. وهم لماذا كانوا يحرضون محمد فتان، هو محمد حسان وغيره، لماذا كانوا يحرضونه على أن يقول لمرسي اعلن الحرب على سوريا، لكي ينطلق الجيش المصري يشيل بشار ويقاتل السوريين والثورة هنا تنجح وتقوم. فطبعا لما الرئيس مرسي أمر الجيش المصري بالتحرك إلى سوريا قالوا اتفضل انت روح، محمد حسن خد محمد حسن معك، ورفض الجيش المصري كله التحرك للقتال، لأن كان الغرض. وغير كده هو عندنا الجيش المصري لا يتدخل في شؤون الآخرين، هو يدافع عن البلد، يدافع عن البلد ويحمي البلاد، لكن ليس له علاقة بالشؤون الخاصة للدول الأخرى. فالجيش المصري رفض الأوامر الرئيس مرسي، خائن طبعا، رفض الانصياع لهذه الأوامر، لأن كان المقصود إبعاد الجيش، لأن لو قامت ثورة لن يستطيع قمع البلاد وضبط البلاد إلا الجيش. فهنا هو كان مشغول بالحروب في المغرب وتونس، إذن البلد كلها ستموج بالاضطرابات في مصر. فكان مشغولا بقتال أهل المغرب وفتح بلاد البربر والأندلس وإفريقيا، وكل إفريقيا، وكمان حود على أوروبا، على الأندلس لأسبانيا. ونشأ بمصر طائفة يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه، حتى استنفروا نحو من 600 راكب، ودي قال يذهبون إلى المدينة. شوف الخطة تمت، الحبكة 600 واحد راكب كلهم فرسان، يذهبون بصفة معتمرين في شهر رجب، يروحوا العمرة في شهر رجب، وطبعا لما يروحوا العمرة هيحودوا على المدينة، هب هناك يقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فانطلقوا في 600 راكب إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان. هم لم يعلنوا سينكروا، ولكن هم كان في ضميرهم أنهم ينكرون عليه، بحجة أن نتكلم أمام الناس ونتهمه، فكثير من الناس ينضمون إلينا. فساروا إليها تحت أربع رفاق، وأمروا الجميع إلى عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى عبد الرحمن بن عديس البلوي وإلى كنان بن بشر التجيبي مصريون أصول من اليمن، وسودان بن حمران السكوني أو السكوني، وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح رغم أنه في القتال هناك كتب رسالة إلى الأمير أمير المؤمنين يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة. انتبه يا أمير المؤمنين، في 600 واحد في شكل فرسان ذهبين إلى المدينة ولا نأمن عليك، لا نأمن عليك منهم، فانتبه. طيب وهم ذاهبون قالوا نذهب نناقش عثمان ونسأله في بعض الأمور. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة. ويقال بل ندب الناس إليهم، يعني قال أيها الناس حد يخرج لهؤلاء يردهم، هم جايين يا. فانتدب علي لذلك فبعثه، وخرج مع علي رضي الله عنه جماعة من الأشراف وقال خذ معك عمار بن ياسر. فقال علي لعمار هل تخرج معي؟ قال لا. فهب أن يخرج معه. وهنا لأن حصل أن عثمان بن عفان كان جلد عمار بن ياسر، حدث شيء يستوجب الجلد فأضمرها في نفس عمار بن ياسر رضي الله عنه، خطأ، ولكن الصحابي جليل رضي الله عنه معروف ورضي الله عن أبويه. فبعث عثمان سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم، فرفض عمار وأبى كل الإباء وامتنع أشد الامتناع، وكان متعصبا على عثمان بسبب تأديبه له فيما تقدم على أمر من الأمور وضربه إياه في ذلك. هو طبعا كان حصل خلاف ما بين عمار والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمار شتم العباس، عمار شتم العباس، وقيل بل شتم عباس بن عتبة ابن أبي لهب، وعتبة ابن أبي لهب بن عباس هذا من الأفاضل، فأدبهما عثمان، هم شتموا بعض، طيب أنت تتجلد وأنت تتجلد، فجلدهما عثمان رضي الله عنه. قال ابن كثير وابن جرير وكثير من المؤرخين فتآمر عمار عليه لذلك وجعل يحرض الناس عليه، فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه فلم يقع منه ولم يرجع ولم ينزع. هذا كلام المؤرخين، والصحيح أن عمار في نفسه شيء ولكنه لم يحرض على الخليفة، وقيل شارك في القتل والحق أنه لم يشارك، وابن تيمية بين هذا الأمور كما سنبين. فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة، الجحفة اللي هي تساوي رابغ الآن، اللي هي على بعد 64 كيلو من مكة، لكن خلي بالك هي على بعد 350 من المدينة. وكانوا يعظمون علي ويبالغون في أمره بتأليب من، لأن عبد الله بن سبأ فهمه من علي بن أبي طالب هو الأولى بالخلافة، ثم أفهموا أنه أفضل من عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تمهيدا لأن يقول لهم الرسالة خان جبريل عليه السلام ولم يعطيها لعلي بن أبي طالب بل أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تمهيدا لأن يقول إن علي هو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وهذه عقيدة الشيعة، إن علي بن أبي طالب هو الله وهو الذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق. فقابلهم علي رضي الله عنه فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا هذا الذي تحاربون الأمير بسببه. ما هي الأخبار ملأت قلوبهم إن لابد نحارب عثمان ونولي، وهم سيفعلون ذلك فعلا ظنا منهم إن علي رضي الله عنه أحق بالخلاف، وإنه لابد إن هو ده. فهل هذا الذي تحاربون الأمير، احنا جايين خطتنا ان احنا نقتل عثمان او نزيل عثمان ونوليك، وانت تقول لا او انتوا اخطأتم واشتمنا، فهذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. ويقال ان عليا رضي الله عنه ناظرهم في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا اشياء منها انه حمل حمى، حمل حمى يعني طبعا الخراج والزكوات والغنائم كثيرة جدا في عهد عثمان بن عفان، يعني إبل كثيرة جدا وغنم كثيرة جدا، هذا عمل لها حمى، يعني عمل لها مكان مخصوص توضع فيه أنعام الصدقة. فقالوا حمل حمى ولم يحمل حمى أحد قبله، وهذا غلط، لأن أصل اللي حمل حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سوى مكان الإبل الصدقة، بدليل في البخاري أن الذين اشتووا المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. فكيف يتهم عثمان رضي عنه بشيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وفعله عمر رضي الله عنه؟ وكمان خرق المصاحف، ولأن عثمان فعلا رضي الله عنه جمع كل المصاحف، واللي تتخرق اللي هي خروق خرقها، واللي تتغرق في الماء وتتمحى ما غرقها في الماء، واللي تحرق حرقها، لكي يجمع الناس على المصحف الإمام. وهذا من أعظم مزاياه، وهذا من أعظم إنجازات عثمان إلى الآن. إلى الآن فجمع كل المصاحف الخارقة واللي عظمة واللي خشبة، كل هذا حرقه وغرقه. وكمان استفدنا منها أن المصحف لما يصير قديما عندك ورق بالي لك أن تحرقه لفعل عثمان رضي الله عنه. فهم قالوا يخرق مصحف، يخرق كلام الله. وأنه أتم الصلاة، وهذا حدث أنه في مكة أمير الحج لم يصلي ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، بل صلى أربعة وكان متأولا مجتهدا له أجر. قال أعراب كثيرون وسيظن أن الصلاة أصلا ركعتين ويروحوا بلادهم يصلوا ركعتين، فأصلي بهم أربعة لكي يفهم. وقيل أقوال كثيرة عرضناها 15 قول، أولاها إن هو تأهل بمكة يعني تزوج، فاعتبر نفسه طالما متزوج له بيت يبقى مقيم، والمقيم يصلي أربعة ولا ركعتين؟ أربعة. فتأول أخطأ رضي الله عنه. وأنه ولى الأحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر، كل ولاية يعين عليها واحد ويترك الصحابة لا يعينه، وهي القضية في الأمور السياسية تولية الكفر بغض النظر عن صحابي ولا غير صحاب. يعني ممكن واحد من التابعين كالوليد بن عقبة يكون أفضل من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في إدارة البلاد، وليس أفضل منه في الورع والتقى، عرفتم؟ فهو كان بيولي الكفر صحابي أو غير صحابي، وهذه الحقيقة. وأنه أعطى بني أمية أكثر من الناس، وفعلا هو أعطى بني أمية بس أعطى الكفء منهم، ولم يعطي لأنه أقرب لأنهم بني أمية، لا الكفء أعطاه، بدليل أنه ولى عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، وعمرو بن العاص ليس من بني أمية. أم فرد عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه دفاعا عن عثمان، ومجرد الدفاع أغضبهم غضبا شديدا لأنه كده سيفسد الخطة تماما. أما الحما فإنما حماه لإبل الصدقة لكي تسمن، ولم يحمي إبل نفسه، هو عنده إبل هل حماها؟ لا، حما إبل المسلمين تسمن ويستفيد منها المسلمون، الناس توزع على الفقراء، ولم يحميه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف، وكما بينا مصحف عبد الله بن مسعود كان فيه خلاف، كان فيه خلاف، فهو جمع المصاحف اللي فيها قراءات مختلفة لكي يوحد الناس على المصحف الإمام، وهذا نعمة. وأبقى له المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة، عرضة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها، له أجر. وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا. شفت إنصاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يولي سوي عدل من بني أمية، من بني أي شيء، ولا علاقة له. وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة وكان عنده 13 عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الأحداث، جيش فيه أسامة ابن زيد والجيش فيه أبو بكر وعمر، فالرسول كان يولي من يرى أنه أصلح لهذه المهم، أصلح لهذه المهم. وطعن الناس في إمارته فقال إنه لخليق بالإمارة، وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري ومسلم أنه قال الأئمة من قريش، ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت بني أمية إليها. وهذا طبعا تبرئة لعلي بن أبي طالب من أنه كان يكره بني أمية، هذا غير صحيح. ويقال أنهم عتبوا عليه في عمار، كيف تضرب عمار وعمار بن ياسر صحابي من السابقين، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر سيشارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن سينسحب، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام هو سيمسك بلحية عثمان، فعثمان يعاتبه فيترك اللحية وينصرف ولا يشارك في شيء. ولكن طبعا محمد بن أبي بكر سيقتل قتلة شنيعة جدا في مصر. ومحمد بن أبي بكر هذا من أحب الناس إلى من؟
علي.
إلى علي بن أبي طالب. هو تزوج أمه أسماء بنت عميس، وكان هو الولد عنده سنتين رضي الله عنه ورضاه، يقول ولد بالحساب فقط، لكن الصحابي جليل من صغار الصحاب، ورباع علي بن أبي طالب فكان يحبه كأبيه. طيب، فلما عوتب عثمان في ذلك ذكر عذره وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما. أنا ضربت عمار لأنه شتم عباس بن عتبة، وعباس بن عتبة شتم، وضربت الاثنين، جلدت الاثنين، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وفعلت بعمار ما يستحق. وعتبوا عليه إيواءه الحكم ابن أبي العاص، وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهو عثمان فعلا أوى الحكم، ولكنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ثم نفاه إليها، قال فقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده. وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة، وجعل يستشهد به فيشهدون له كما سنروي. يعني هل تعلمون أني حفرت بئر روما وسبلتها في سبيل الله؟ هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة؟ هل تعلمون؟ يشهد الصحابة على مآسره، وهذا دفاع عن النفس واجب. وجعل الصحابة عندما يستشهدون يشهدون له فيما هو فيه شهادة له. ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه. يعني هم كان طبعا علي بن أبي طالب حيشهم برا المدينة، فقيل أن بعضهم تسلل وسمع خطبة عثمان. فلما تمهدت الأعذار وانزاحت العلل ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبه، طالما أنهم جم بشبه ويواجهوا الخليفة ويجهروا كده بعيوب الحاكم، لأن الإنكار للحاكم لا يجوز، لا علنا ولا سر، لا يجوز، فبالتالي يستحقون الأدب. فقدر عثمان أدبهم، قال عفوت عنهم، فصفها عنهم رضي الله عنهم، وردهم إلى قومهم، فرجعوا خائبين من حيث أتوا، ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا. ورجع علي إلى عثمان رضي الله عنهما فأخبره برجوعهم عنه وسماعهم منه، وأشار على عثمان أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان قد وقع. يعني يبين الأمور، يبين الأمور، أنا وليت فلان لكذا وعملت كذا وضربت عمار لكذا، تبرئة للنفس. نعم. وقال علي سر في الناس كسيرة الشيخين قبلك، ولا تحد عنها كما كان الأمر فيما سبق. وهذه نصيحة عامة لا بأس بها. واستمع عثمان إلى هذه النصيحة وقابلها بالسمع والطاعة. فلما كان يوم الجمعة خطب الناس ورفع يديه أثناء الخطبة وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني، اللي تعتقدون أني أخطأت فيه أنا تائب منه، وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون، وحصل للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه قد سبل بابه لمن أراد الدخول عليه، باب مفتوح أي حد يدخل للأنهار اتفضل، سبل بابه للمسلمين، لا يمنع أحد من ذلك. ونزل فصلى بالناس الجمعة ثم دخل منزله، وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا يمنع أحد من ذلك مدة طويلة. فهكذا في ظاهر الأمر قضي على الفتنة، لكن النار مشتعلة تحت الرماد، النار مشتعلة تحت الرماد، والخوارج لا يهدؤون أبدا، لا يهدوا. ولما الجيش المصري انتصر على الخونة والمجرمين والثوار وطردهم من ربعة العدوية، ربعة بعد ما أنذرهم وأكثر الإنذارات لهم ثم هجم عليهم وأد الفتنة، ما زال الخوارج يتكلمون، ومحمد فتان يقول يا قاتل، يقول الرئيس يا قاتل، يعني يعتبرونه أنه قتل الناس ظلما في ربعة. دائما الخوارج لا يهدؤون، ان الخوارج الشيطان يؤذهم أذى ولا يهدؤون لا بكلام صحابة ولا غيره. وسترى في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه انهم لما اثاروا امور وذهب ابن عباس يكلمهم وافتى بان من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كفرا اصغر لا يخرج من المله، قال نترك القران لكلام ابن عباس، واصروا على تكفير علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقالوا له لئن اشركت ليحبطن عملك. وسترى العجب في يعني الذي راى عثمان رضي الله عنه لا يقل عما راه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، بل اكثر، بل اكثر تكفير مباشر. يعني هم هنا ما كفروا عثمان، بعضهم يكفروا والاخر يضمر التكفير لكن لا يظهر التكفير، يظهر انه ظالم. اما علي بن ابي طالب سيكفرونه علانيه، سيكفرون علانيه، فسبحان الله. ف نحن ان شاء الله من المره القادمه سنقرا من ابن العربي المالكي الجزء المتعلق بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم نعود الى ما نحن فيه، الرجوع الى ابن الاسير وابن خلكان وابن جرير الطبري وابن كثير والآثار والوثائق في هذا العهد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. امين، بارك الله فيك.